الخير، وبالتالي جلبوا الحسرة، جلبوا الندم لأنفسهم. وبطبيعة الحال أن الندم سوف لا يفيد الإنسان، الحسرة لا تجدي بعد فوات هذه الفرصة العظيمة. فما علينا حقيقة بالنسبة لهذا الشهر العظيم هو بذل ما بوسعنا والاجتهاد بصورة جادة لأن نكون ممن يفوز بأكبر قدر ممكن من بركات شهر الرحمة وشهر الغفران، شهر رمضان المبارك. إذن سؤالنا: من هو الفائز؟ من الذي يتمكن من الحصول على البركات الوافرة في شهر رمضان المبارك؟ لكي يكون نصيبنا من شهر رمضان وبركاته وافرا، كما قلنا، لابد أن نعرف أولا وبصورة واضحة ومحددة معنى الفوز الذي نتحدث عنه، وعندها سنعرف من هو الذي سيكون الفائز ومن الذي ستشمله العناية الربانية في هذا الشهر الفضيل.
يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، بارك الله فيكم، بارك الله بالكتابات التي أوصلتموها لنا والمشاركات الجميلة. اسمحوا لي لكي أبدأ بهذه المشاركة من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين. نعم، تتحدث لنا، تقول: الرعاية الربانية ترافق كل مخلوق بحسب قربه من الله ويقينه وإيمانه وعبادته وإحساسه وشعوره، لكن هناك أناس مميزون يكون التوفيق لديهم أكثر والطاقة النورانية لديهم أعظم، فيوفقهم الله إما لهداية خلقه أو لشفاء الناس أو لكرامات أو فيوضات نورانية لا يعلمها إلا الله. ونتمنى أن يوفقنا الله وإياكم لمرضاته وقربه ويجنبنا شرار خلقه من الجن والإنس. ثم تضيف: طبعا هناك بشر ترعاهم الرعاية الربانية منذ طفولتهم وتحيطهم بعناية الله ورعايته وهدايته، ومنهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام والأئمة الميامين عليهم جميعا سلام الله. الأخوة معلي من البحرين، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك على هذه المشاركة. نعم، الأخ سامي مسعد من جمهورية مصر العربية يشارك معنا ويقول: لماذا لا تنظم الإذاعة مسابقات؟ نعم، أنا أشكرك أخ سامي مسعد على هذه المشاركة، ولربما هذا الاقتراح هو اقتراح أشبه ما يكون بسؤال. نعم، المجال ربما يكون مفتوح لإدارة الإذاعة لكي يعني يبرمجوا لتخطيط إذاعة مسابقة مع المستمعين الكارم. على أي حال، لا أريد أن أدخل في تفاصيل المشاكل التي ربما تكون، ولكن هي فكرة جيدة ومقترح جيد جدا، ونتمنى أن نشهد إقامة مسابقات مع المستمعين الأكارم. شكرا جزيلا للأخ سامي مسعد من مصر. طيب، هناك أيضا مشاركة من الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا. نعم، يتحدث يقول: معا نحو ثقافة شاملة، في كل مشكلة تختبئ فرصة كبيرة، وإن أعظم قصص النجاح سطرها أناس تعرفوا على الفرص المتخفية في صورة مشكلة حولوها إلى نجاح. وفي رواية عن الإمام أمير المؤمنين في حق والده أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالطبع كما يذكرنا الأخ أبو إبراهيم أن هذا اليوم نعم يذكر ويروى بأنه يوم أو ذكرى وفاة أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. في حق والده أبي طالب عليه السلام يقول: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم، إلى أن قال: فإن نوره من نورنا خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام. طبعا الحديث من موسوعة بحار الأنوار، طبعا يوم أمس نعم أعتقد كان ذكرى ولادة أو وفاة أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من نعم من البحرين، وهناك أيضا نعم مشاركة أخرى سأقرأها لحضراتكم أو سأبثها على حضراتكم بعد لحظات.
أنا أحب رمضان في صنعاء، وخصوصا هذا الوقت، يمكن بسبب التفاصيل والحياة فيه، التفاصيل الكثيرة اللي لما أحللها وأحاول أكشف خباياها أبتسم أو أضحك بالصوت. يعني مثلا في صنعاء بعد العصر الآباء يشتغلوا مع عيالهم كمرشدين سياحيين، كل يوم لفة جديدة. الأب حنون طبعا، بس فعلا اللفة اليومية إجبارية. إحنا بنهرب بعد العصر من البيت لأن الوضع بيتكهرب، لأن اللي يتفلسف في الطبخ أو يزعج تركيز الأنثى هذا الوقت يفوز بلقب المرحوم. وعندك في صنعاء بعد العصر الناس اللي تتأمل، خلونا نسميها اليوغا بالنسخة الشعبية، لازم خضرة وأجواء ريفية قدر الإمكان، يوغا من ساعة لساعة ونص. هؤلاءهم أكثر ناس بيحنون القرية، وبسبب رائحة التربة والريحة اللي تلعب بالزرع يتخذوا قرار العودة للقرية أيام العيد. وفي الجامع بعد صلاة العصر زحمة أطفال، اللي يصلي واللي يحاول يصمد ويكمل أول يوم له في الصوم، واللي تشك من الضحكة أنه عاد وكمل يشرب ما وسط الجامع. يلا الله يسعدك. أما في الحارة، فعيال الحارة وعيال الحارة اللي خلف الحارة وعيال كل الحارة تلقاهم برمضان بعد العصر في موعد سنوي واستثنائي يتحول فيها الكل لمواهب ورياضيين. ومهما فكرت عمرك ما بتعرف ليش كرة الطائرة تحديدا ليش هي بالذات. ويمر الوقت شوية شوية ويبدأ وقت الزحمة الرسمية، محل الرواني زحمة، رواني وشعوبية، وزحمة في الباب الثاني على سمبوسة عدنية. وعلى هذا الحال لا قبل أذان المغرب، وآخر مشهد يمكن تلقاه مع صوت المدفع، واحد يجري بزبادي وكأنه في ماراثون ويا يلحق أو ما يلحق. كل واحد بيشوف رمضان في مدينة أو بلاده أجمل من أي رمضان ثاني. كلنا صح وكلنا عندنا حق. رمضان كريم.
نعم حقيقة لا يمكن عزل المجتمعات عن هذه العادات والتقاليد المجتمعية الجميلة التي يتمسك بها أهلنا في مختلف البلدان الإسلامية. وهذا الملف الصوتي الذي تابعناه يتحدث لنا عن طبيعة الأجواء الرمضانية في اليمن، ومن هنا نحيي أهلنا شعبنا إخواننا أعزائنا محور المقاومة في اليمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى الصمود لهم وتحقيق الأماني الطيبة بحق هذا الشهر الفضيل. تحية طيبة لأهلنا في اليمن، وهدية من مخرج البرنامج إلى الشعب اليمني الأبي.
رمضان بصنعاء شي ثاني هي روعة الأوطان، رمضان شهر الإحسان والذكر والقرآن. رمضان بصنعاء شفاني هي روعة الأوطان. رمضان شهر الإحسان والذكر والقرآن. في كل مسكن أو شارع تلقى السعادة والراحة. صوت القريط في الجامع أحيا المنازل والساحة. أحلى الليالي تجمعنا نضحك وننسى الأجراح. الود دايم هو فينا والخير سايد والأفراح. رمضان بصنعاء شفاني هي روعة الأوطان. رمضان شهر الإحسان والذكر والقرآن.
لو تأملنا في أدعية شهر رمضان المبارك لحصلنا على الإجابة على السؤال الذي طرحناه في البرنامج عن الشخص الذي يكون فائز، من هو الفائز، وبالتالي سوف نعرف من هو الخاسر. لو تأملنا في أدعية عيد الفطر، هناك ورد في الدعاء في هذا اليوم يقول: واجعل أفضل جائزتك لي اليوم، يعني يوم العيد، فكاك رقبتي من النار وأعطني من الجنة ما أنت أهله. إذن لو أردنا تحديد الفائز بكلمة واحدة، أمكننا أن نقول أن المستفيد الحقيقي من بركات شهر رمضان هو الإنسان الحاصل على غفران الله عز وجل، القادر على تخليص نفسه من عذاب الله وسخطه، وهو الفائز بالجائزة الإلهية. وبالتالي أو بالمقابل، أن الخاسر الحقيقي هو الشخص المتقاعس عن الحصول على غفران الله، وهو ما صرح به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إذن تحديد نقطة الانطلاق والهدف هو إذا علمنا بأن نقطة الهدف في شهر رمضان المبارك هي الخلاص من النار، ونقطة الانطلاق سوف لا تكون إلا الورع عن محارم الله التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. والورع هو عبارة عن التقوى، والوصول إلى درجة المتقين هو الغاية والحكمة من تشريع الصيام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كان الإنسان في الواقع محافظا على عدم الخروج من دائرة الورع، من دائرة التقوى، وكان ملتزم بأوامر الله ونواهيه، ويعمل بما أوجبه الله عليه في شهر رمضان وطبعا في غيره من الأشهر، فإنه سوف يفوز بغفران الله تعالى، وعندها سيكون الإنسان فائزا.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا رازق البرايا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة. ينضم إلينا من لبنان سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، مشكورا من لبنان سماحة الشيخ. السلام عليكم، رمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر.
وعليكم السلام ورحمة الله وعلى جميع المستمعين، وأعاد الله عليكم باليمن والخير والبركة والقبول.
حياكم الله وبارك الله فيكم، مشكورين على هذه المساهمة في لقاء مع الصائمين مع أحبتنا المستمعين، حيث نسعى لهذه الدقائق المتبقية التي تفصلنا بيننا وبين موعد الإفطار أن نتوقف عند بعض النقاط التي تكون مرتبطة مباشرة بقضية الصوم والصائمين. لا شك سماحة الشيخ بأن شهر رمضان هي في الواقع فرصة لنزول الرحمات والعنايات الإلهية والربانية. ما هي الخصائص التي يجب أن يتميز بها الفرد حتى يستوعب ويتلقى هذه الرحمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هناك أمر أساسي، أن الله سبحانه وتعالى ربط بين القرآن الكريم وشهر رمضان المبارك، وقد ورد في الحديث الشريف أن القرآن خير مائدة أنزلت من السماء إلى الأرض. إذن شهر رمضان المبارك كما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر من أفضل الشهور، أيامه من أفضل الأيام، لياليه من أفضل الليالي، ساعاته من أفضل الساعات، وبين الكثير من فضائل هذا الشهر. وأهم ما يمكن أنه شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يعني نحن في هذه الساعات وفي هذه الأثناء نحن في ضيافة الله المباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى مائدته ودعانا إلى جواره، ولذلك هذا تكريم من الله أن يفتح أبوابه لاستقبال العباد الذين ينتسبون إليه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى اعتبر هؤلاء الناس من الأهل الكرامة لكي يكرمهم بأن ينسلهم إلى ضيافته، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر شهر التواصل مع الله من خلال تلاوة القرآن الكريم ومن خلال الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نحن نعيش لحظات سعيدة في جوار الله وفي ضيافة الله وفي كرم الله، ولذلك نحس بأنوار مشرقة تشرق في النفوس وتجعل لهذا الشهر قدسية كبيرة. ولذلك علينا أن نغتنم هذه الفرصة، كما ورد: السعيد من منح غفران الله في هذا الشهر، والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. هي فرصة لأن الأعمال فيه مضاعفة، ولأن أيامه أفضل من كل الأيام، وقد ورد في سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الليلة الواحدة هي خير من ألف شهر. فالأعمال مضاعفة، وأوصانا بأن نرحم الصغير ونعطف على الكبير وأن نتواصل مع الأيتام وأن نطعم الفقراء، وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
أحسنتم.
شهر رمضان المبارك شهر العظمة، شهر البركة وشهر الخير، لأنه المدرسة التي يدخلها الإنسان لتصنع من إنسانيته إنسانا إنسانية متطورة ومتعالية، وبمقدار ما تتجلى فيه هذه الإنسانية يبتعد عن الصفة المشتركة مع الحيوانات، لأن الإنسان مشترك مع الحيوانات بكثير من الغرائز والعادات، ولكن الله منحنا كرامة العقل، ولذلك الصوم هو الذي يخلق التزاوج بين الغريزة وبين العقل ليرتقي بالإنسان إلى درجات الكمال ومرابع الكمال.
نعم، تعبير النبي، وأنتم أشرتم إلى هذا التعبير، عندما يصف الإنسان الذي يكون محروما عن البركات النازلة في هذا الشهر، تعبير أو وصف بالشقي، يعني الشخص الذي لا يستطيع أن يستقبل كل هذه الخيرات والبركات النازلة في هذا الشهر، النبي يسميه بالشقي. برأيك ما الدلالات التي تكمن وراء هذا التعبير، وربما في هذا التعبير نوع من الشدة الذي يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشقي هو الذي يحرم هذا البركات، يحرم هذه البركات العميمة في شهر رمضان؟
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
وفي كثير من نصوص الآيات: وعباد الرحمن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالله سبحانه وتعالى ينسب فئة من الناس الأخيار، ينسبهم إلى أنهم عباد الرحمن وأنهم أهل كرامة الله عز وجل. فهذه الكرامة تشعرنا بالسعادة، أما الذي يبتعد عن هذه الكرامة فيشعر بالضيق ويشعر بالندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وعندما بالآخرة يقول: ليتني لم أتخذ فلان خليل. هذا الشقاء، هذا النوع من الضياع. ولذلك يعبر الله سبحانه وتعالى عن الوجوه الغاشية التي تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وهذا الشقاء بعينه أن يخسر الإنسان الدنيا من أن تكون معراج له إلى ارتقاء رضا الله والدخول في دائرة الانتساب إلى الله، بأن يكون من عباد الله الصالحين، أو أن يكون من المنفيين الأشقياء الذين ضل سعيهم في الدنيا وخسروا موقعهم في الآخرة. ولذلك الشقاء من أبرز علاماته الندامة، لأن الإنسان الظالم عندما يستفيق من ظلمه يشعر أنه قد ضيع عمره وأتلف رأس ماله الذي ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله.
صحيح.
بقلب سليم. نعم، السعادة هي أن تكون إلى جنب الله، والشقاء هو الابتعاد عن طريق الله وعن الصراط المستقيم.
نعم، بالطبع، يعني كون الإنسان في طريق الله، في طريق عبودية الله سبحانه وتعالى واجتناب المعاصي، هذا عنوان كلي ومبدأ يعني يجب الاعتماد عليه. لكن عندما نأتي إلى حياتنا العملية وحياتنا الاجتماعية مع أسرنا، مع مجتمعنا، في تعاملنا مع الآخرين، لربما هناك معيقات تمنعنا من الوصول إلى أو تحقيق هذه البركات أو نيل هذه البركات العظيمة. برأيك سماحة الشيخ، ما هي الأمور التي حقيقة تعيق وصول الإنسان إلى غاية الصوم وهي التقوى؟
يعني معرفة الله وكمال معرفة الله، اتباع أوامره ونواهيه والتعرف على وصاياه، واتباع لأولياء الله الرسول وأهل البيت. فعندما يتبع الإنسان التعاليم الإلهية، لأن التعاليم الإلهية ليست مجرد وصايا دينية طقوسية، إنما هي أمور تبعث الإنسان على معرفة المصالح الحقيقية له. فعندما يتبع المصالح الحقيقية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى من اتباع طاعة الله والاجتناب عن معاصيه، فعندما يتقرب إلى الله ويتعرف إلى الله، فإنه تفتح له الأبواب، لأنه يسير في طريق الاستقامة الإلهية التي تدله على المصالح الحقيقية له. أما عندما يبتعد عن طريق الله ويعيش في ظلامة الجهل ويتخبط في سراب الحياة، فإنه يعيش الأوهام. وبالتالي عندما تنكشف له هذه الأوهام يجد نفسه أنه يسير في صحراء مقفلة. ولذلك العوائق التي تبعد الإنسان أولها معصية الله. الأمر الثاني عدم الالتزام بأوامر الله، وخاصة بإقامة الشعائر والعبادات التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام يذكرنا بعطش وجوع يوم القيامة. فعندما نستطيع أن نتقرب إلى الله بالطاعة فإن كل العوائق تزول من أمامنا. أما إذا تمسكنا في الدنيا وأخرجنا حب الله من قلوبنا فإن الدنيا براقة ومغرية، فإن الإنسان كلما سار وراء الدنيا كلما غرق في أوحارها كمن يسير في الصحراء وراء السراب.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، كنتم معنا من لبنان، شكرا لكم وتقبل الله طاعتكم.
أهلا وسهلا ومرحبا حبيبي، الله يسلمكم وعاد الله عليكم الله. بالخير واليوم
أجمعين، شكرا لكم.
ربنا إننا سمعنا
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تحية طيبة للأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق. بعد التحية والسلام وقبول الأعمال تقول شهر رمضان مدرسة أخلاقية متكاملة وجامعة أدبية متلألئة، يجب أن نوطن أنفسنا وأن نتعلم فيه الصبر والحلم والتواضع والتحلي بالأخلاق الرفيعة بقضاء حوائج المحتاجين والأيتام، نوطن أنفسنا على التسامح والتعاون والإحساس بالفقراء والمعوزين والاحتياجات الخاصة، عفة اللسان الجوارح عن الغيبة والكذب. نعم، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين في الشهر الفضيل. تقبل الله أعمالك الأخوة أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك. ونعم هناك مشاركة صوتية من الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. الرعاية الربانية الخاصة لمن تكون أولا مع المتقين الحافظين لأوامر الله والمؤمنين بالقضاء والقدر خيره وشره والمؤمنين بالجنة والنار والرسل وبكل ما خلق وبكل ما خلق الله على هذه الدنيا. اثنان، المتصدقين والمتصدقات ومؤدو شعائر الله وحافظين الأمانة وإصلاح ذات البين والكاظمين الغيظ واجتناب السبع الموبقات، وأشكر لكم.
نعم، شكرا جزيلا للأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعم شكرا لسائر المستمعين الأحبة الذين تواصلوا معنا. نعم طيب أحبتي الأفاضل، في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج نجمع أطراف الحديث ونذكر أنفسنا وإياكم أحبتي الأفاضل بموانع الوصول إلى مرحلة الفوز، موانع الوصول لتلقي العناية الربانية. ينبغي الإشارة إلى أن تذكير النفس بهذه الأمور المعيقة لوصول الإنسان إلى هذه الغاية الإلهية المباركة، هي مسألة التقوى والحصول على غفران الله رغم بذل الجهد، رغم تحمل مرارة الجوع والعطش. لا يكون حظنا من الصوم الجوع والعطش، لابد من الانتباه والحذر بشأن هذه الأمور، هذه المعوقات. هناك معوقات معصية الله سبحانه وتعالى وأنواع من المعاصي التي يعني يحاول شياطين الجن والإنس تكثيف هذه المعاصي خاصة في شهر رمضان المبارك، بحيث تلهي هذه الأمور الإنسان من القيام بأوامر الله وإقامة الشعائر التي تفضل بها ضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا جميعا بقضاء الحاجات، وبأن نصل إلى هدف الصوم ألا وهو تقوى الله عز وجل. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، لا تنسونا من خالص دعواتكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
السميع العليم. وعلى
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم سمع حاضر وجواب عتيم اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة
إنك على كل شيء قدير.
في ظلال آيات القرآن الكريم
عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة الفاتحة المباركة، تلك السورة العظيمة التي كما ذكرنا تمثل عصارة وخلاصة الأفكار والمفاهيم والتصورات والتوجيهات القرآنية، ولهذا سميت في الروايات بأنها أم القرآن أو أم الكتاب، وجعلت في آية الحجر بإزاء القرآن العظيم في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولا يخفى أن السبعة المثاني هي سورة الحمد، سميت سبع لأن آياتها كذلك، وسميت مثاني لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة وأخرى في المدينة تعظيما لشأنها، هذا على قول. وعلى قول آخر أنها تثنى في الصلاة حيث تقرأ مرتان في الصلاة، في الآية الأولى والآية الثانية، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية. ويذهب صاحب تفسير الميزان إلى أن المثاني هي جميع الآيات والسور القرآنية، ومن هنا في قوله سبعا من المثاني، يعني هذه المن هي للتبعيض وليست للتبيين، أي آتيناك سورة الحمد التي هي سبع آيات من جملة آيات القرآن وسوره، حيث أن القرآن كله مثاني كما في قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني. وإنما سميت الآيات القرآنية مثاني كما يقول صاحب تفسير الميزان لأن بعضها يوضح حال البعض وينعطف عليه، وقد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في صفة القرآن: يصدق بعضه بعضا. وعن علي عليه السلام: ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. ولهذا يكون المثاني من الثني بمعنى اللوي والعطف والإعادة. وعلى كل حال ومهما يكن من سبب للتسمية، فلا شك بأن سورة الفاتحة هي المقصودة في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكفى في فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد جعلها عدلا للقرآن العظيم في هذه الآية المباركة. وقد تحدثنا عن معنى الآية الأولى فيها، وهي آية البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما هي الإيحاءات والدلالات في هذه الآية المباركة التي هي كما ورد في الروايات أعظم وأكرم آية قرآنية. واليوم نعيش في رحاب الآية الثانية من سورة الحمد، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. آية مباركة عظيمة لها دلالاتها الكبيرة وإيحاءاتها العميقة، ولعل من أهمها أولا أن قوله تعالى الحمد لله يحصر كل حمد وثناء بالله تعالى، فلا يوجد حمد إلا لله، لأن ما في الوجود إلا فيض من فيضاته ونعمة من نعمه، فحقيقة الحمد موجهة إليه تعالى، واستحقاق الحمد منحصر به، وهذا معنى اللام التي هي للجنس في قوله الحمد لله، فإن طبيعة الحمد وجنس الحمد تختص به تعالى. وأنت عندما تحمد إنسانا قد أزدى إليك معروفا، فإن ذلك الحمد بالحقيقة يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قد أعطى لذلك الإنسان تلك القوة ووفر له تلك الفرصة. وعندما تمدح أحد الأطباء على ما قدمه لك من علاج، فإن ذلك بالحقيقة يعود إلى الله سبحانه. فما من حمد إلا ويعود لله ويختص به تعالى. ولهذا لا يعني أن لا تحمد أو تحمد إنسانا على معروف أو تشكره على خدمة، بل على العكس من ذلك، فإن شكر صاحب المعروف من الأمور التي دعا إليها الإسلام. فهذه الأحاديث والروايات تؤكد أنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وقد علمنا القرآن أدبا رائعا في أن نقابل الإحسان بالإحسان، بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والتحية ليست مختصة بالسلام فحسب، بل هي تشمل كل معروف أزدي إليك، بأن تسعى إلى الرد بالأحسن، وإن كنت لا تستطيع الإتيان بالأحسن فعليك أن تأتي بالمثل على أقل التقادير. ولهذا فإن حصر الحمد بالله سبحانه، وإنه المستحق وحده للحمد، وما من حمد إلا ويعود إليه، إن كل هذا لا يعني أن لا نحمد الآخرين ونشكرهم، بل يعني أن تستشعر أن صاحب النعمة الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى، حتى لا تحمد الآخرين وتشكرهم وأنت تعيش الانفصال والاستقلالية عن الله سبحانه. وهذا هو ما يسمى بشرك الأسباب، الذي أكدت عليه الكثير من الآيات القرآنية، وهو أن تنظر إلى الأسباب نظرة استقلالية، فتستغرق فيها وتنسى مسبب الأسباب. ومن إليه ترجع الأمور، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية المباركة في نهاية قصة يوسف عليه السلام تؤكد على حقيقة خطيرة ينبغي الانتباه لها والتدبر فيها، ألا وهي أن أكثر المؤمنين يعيشون الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف يجتمع الإيمان بالله مع الشرك، حتى أن أكثر من 90% من المؤمنين مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولقد كانت هذه الحقيقة مثار سؤال الصحابة والتابعين في عصر الإسلام الأول، وقد أجاب الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك في إحدى الروايات، حيث يخاطب السائل بقوله قولك لولا فلان لضاع مالي، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ فقال السائل لو قلت لولا أن من الله علي بفلان لضاع مالي، أو لولا أن من علي الله بفلان لضاع عيالي، قال الإمام عليه السلام لا بأس بذلك. ولعل وصية الإمام علي عليه السلام إلى ابنه الحسن انطلقت من هذا المنظور، حيث يقول له وإن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. من هذه الروايات تتبدى لنا خطورة النظرة الاستقلالية في حمد الآخرين وشكرهم. أن نقول الحمد لله رب العالمين يعني أن نشعر أن الله سبحانه وحده هو المستحق للحمد وهو المستحق للشكر، وأن كل حمد وشكر عائد إليه وراجع إليه، وأنه سبحانه مصدر كل خير وولي كل نعمة. ولهذا فإن الحمد لله أولا والحمد لله آخرا، قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. من هذا المنطلق نفهم أن أي حمد يتوجه إلى محمود ما فهو لله تعالى، سواء لاحظه الحامد ووعاه الحامد أو لم يلاحظه ولم يعي ما ذلك، لأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه، إذ هو مصدر الكون كله، فيكون له ذلك الحمد أولا وبالذات. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفعاله وكل جميل منه. فقد بان من كل ذلك أنه تعالى محمود على جميل أسمائه ومحمود على جميل أفعاله، وأنه ما من حمد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة، لأن الجميل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه، فلله سبحانه وتعالى جنس الحمد وله سبحانه كل حمد. هذه هي الدلالة الأولى في قولنا الحمد لله رب العالمين. أما الدلالة الثانية التي ينبغي أن نستشعرها ونحن نقرأ قوله تعالى الحمد لله، هي أن هذه الكلمة تأديب بأدب عبودي، ما كان للعبد أن يقوله لولا أن الله تعالى قاله نيابة وتعليما لما ينبغي الثناء به. ولهذا ينبغي أن نعيش التقصير الدائم في حمد الله وشكره، لأننا لا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا فضلا من شكرها وحمدها، ولأننا لا ندرك أوصاف الكمال في المحمود. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يعلمنا في مناجات الشاكرين في الصحيفة السجادية كيف نشكر الله ونحمده وكيف نعيش التقصير في حمده وشكره، حيث يقول إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها. ثم يقول الإمام زين العابدين كلمة رائعة ودعاء رائع يخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Well, سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك يا